إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر صفر لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من كان في من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في هذا، أي في مقام العبودية والاستعانة المذكور في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وسبق في كلام الشيخ رحمه الله التفصيل لذلك، فيقول هنا: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، أي أن الدرجات من جهة التفاضل علم واسع. وهذه الإشارة من المصنف رحمه الله بقوله لا يحصي طرقها إلا الله يحقق لك ما سبق الإشارة إليه في المجلس المتقدم من أن هذا العلم علم منيف، وأن الفقه فيه درجات واسعة، وإن كان من لم يكن عالما بهذا العلم وحقائقه الإيمانية أو حقائقه العلمية لا يتوهم أو لا يعرف ذلك، ويتوهم أنه من بسيط المعارف فهذا أبواب من الجهل، وأبواب الجهل واسعة. نعم.
قال: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظم، ولهذا
الكبر جاء فيه من التغليظ في الشريعة ما لم يأتي في كثير من الكبائر، ولذلك جاء في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا لا شك أنه من باب الوعيد، وأهل الكبائر كما نعلم تحت مشيئة الله المذكورة في قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا جئت إلى الوعيد من جهة الصيغة التي ورد فيها والذنب الذي ورد فيه، وجدت في بعض الكبائر أن هذا الوعيد إنما يقع على جملة الفعل أو على كثرة الفعل، فهنا جاء الوعيد ليس على جملة الفعل ولا على كثرته، وإنما على أدناه، فهذا هو التغليظ في شأن الكبر. مثلا النميمة من الكبائر، أليس كذلك؟ وإذا نظرت في النص فيها كحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وقد تات هنا فيها من الكثرة ما يسمى بصيغة المبالغة، صيغة الإبلاغ والمبالغة، فهي من كثر منه ذلك. وهذا لا يعني أن أحد النميمة ليست من المحرمات، لا، ولكن هذا قدر من الوعيد جاء على هذه الصيغة. لكنك إذا نظرت في الكبر وجدت الحديث فيه يقول لا يدخل الجنة، لم يقل عليه الصلاة والسلام متكبر فيكون اسم فاعل، وإنما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا يدل على شؤم هذا الذنب وسوءه وتغليظ الشريعة في شأنه، لأن هذا الذنب من الذنوب الموبقة للعبد المفسد لأمره، وأعلى درجات هذا الذنب كفر بالله كالكبر الذي صار من إبليس عليه لعنة الله، فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه من المستكبرين، ومن استكبر عن عبادة الله فهذا باب الكفر الأعظم الذي بدأه إبليس عليه لعنة الله، فكفر بالله واستكبر عن أمر ربه وفسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه استكبارا وعلوا، وقال كما ذكر الله في كتابه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذه مادة الكبر التي كفر إبليس بسببها، وكفر بالله باستكباره على أمر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك غلظت الشريعة في الكبر وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله هذا من أبلغ التحذير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وهذا يبين لك وجوب محاسبة النفس ومراجعة الحال حتى يستبين الإنسان نفسه أهو بريء من مادة هذا، خاصة أن النبي لما عرف الكبر بقوله في آخر الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، وهذا قد يبتلى به من يبتلى على وجه من الجهل الذي لا يظنه كبرا محرما ويتوهم أن هذا من الطباع أو العادات أو ما إلى ذلك، والأمر في الشريعة ليس كذلك، فإن الشريعة ميزانها على ما قضى الله وليس على ما قضى الناس. نعم.
الله. قال فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة.
مع الأسف أن هذا المعصية كثيرة، كثير دقائقها، ويخفى كثير من أمرها على كثير من الناس، يخفى كثير من أمرها أو أوجهها على كثير من الناس، فقد يبتلى بها بعض الناس ولا يفهم أن هذا من الكبر، لكن الغيبة واضحة، ذكرك أخاك بما يكره النميمة واضحة، أما الكبر فيلتبس على بعض الناس جهلا منهم أو تجاهلا أحيانا لما في نفوسهم من الأثرة بشأنه ومراعاة حظ النفس وما إلى ذلك، فيقع الإنسان في قدر من الكبر وهو لا يعلم، فعلى المؤمن أن يضع لنفسه مقاما من المحاسبة لاجتناب ما نهى الله عنه. نعم.
قال وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم. سمى الله الكفار مستكبرين، مستكبرين عن عبادة الله، ومن استكبر عن عبادة الله فهو من أهل هذا أو من أهل هذه الآية. نعم.
وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال.
نعم.
من الهم
هذا أصدق الأسماء من جهة ملاءمتها لطبيعة الإنسان وحقيقته المعتدلة، وأما من جهة الفضل فأحب الأسماء إلى الله كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا، قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
وهذه الآية من اقتضائها ودلالتها أن بعض الكبائر إذا أقام الإنسان عليها يخشى عليه من عقوبة من هذه المادة، وهي التي ذكرها الله في حق أولئك القوم، وهو أن يطبع على قلب الإنسان، فهؤلاء الذين كفروا بالله طبع الله على قلوبهم، فعلى المسلم أن يحذر من أسباب ذلك. نعم.
وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ومثل هذا في القرآن كثير. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضى ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا إلا الله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الشرك من الكبر والشرك، والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود، قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقال في اليهود أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام.
نعم، وهذا بين في القرآن، وهو أن الكبر يعاقب الله أهله في الدنيا بأن يصرفوا عن الحق وأن يزيد غيهم في الباطل، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكما في قول كذلك في قصة فرعون: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ولذلك هذه المادة هي من أسوأ المواد التي يجب على المسلم أن يتقي شرها، وهو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. نعم.
ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
في هذه الآية ترى مطابقة القرآن، مطابقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه من عند الله في بيانه عليه الصلاة والسلام الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهنا تجد في الآية أن الله يقول: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هذا هو على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو على معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق. فهذا بطر الحق وهو الإعراض عنه. نعم.
قال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
نعم. فالكبر كما ترى من ما ينافي هذا المقام من التوحيد وتحقيقه. نعم.
وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعا متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به.
نعم. هذه الربوبية التي لا يستطيع أحد من الخلق ومن العالمين أن ينفك عنها، فحتى من كفر بالله فهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت ملكه وتحت سلطانه وتحت تدبيره، ولا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته، وأفعالهم وتصرفاتهم بقضاء الله وقدره، وإن كانوا ليسوا عباد الله الذين آمنوا به وصدقوا المرسلين. نعم.
وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع
بفعل خير ولا
بفعل
دفع ضرر
بفعل
خير
بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه.
نعم، فالأسباب هي من خلق الله، هو الذي قدر السبب والمسبب، والسبب ليس فاعلا بذاته، ولذلك من أمارات نقص السبب وخروجه عن اختصاصه بالمسبب أنه لا يوجد سبب يوجب المسبب وحده، بل الأسباب مركبة، بل الأسباب مركبة، وهذا مضطرد. نعم.
قال: بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه إلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه.
نعم، قبلها بركة الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.